الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الجيش اللبناني ينفذ حملة مداهمات واسعة لمنازل مطلقي النار في أحياء خلدة جنوب بيروت. البرلمان العراقي يستعد للقيام بتشكيل لجنة لمتابعة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. معارك شديدة بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان في ولايتي هرات وهلمند غرب وجنوب أفغانستان. أهلا بكم إلى التفاصيل. نفذ الجيش اللبناني حملة مداهمات واسعة لمنازل مطلقي النار في منطقة خلدة جنوب بيروت أثناء تشييع الشهيد علي شبلي، وتمكنوا من اعتقال قاتله. وأعلن الجيش في بيان أن مسلحين أطلقوا النار على موكب تشييع شبلي، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أحد العسكريين، محذرا من أن وحدة الجيش ستطلق النار باتجاه أي مسلح بالطرقات في خلدة. من جانبه قال النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله إن من قام بالكمين في خلدة عصابات مسلحة ومتمردة على الدولة والقانون، مضيفا أن حزب الله طالب الأجهزة الأمنية بتدارك الأمر. أكد نائب في مجلس النواب العراقي أن البرلمان يستعد للقيام بخطوات سيادية محورها تشكيل لجنة لمتابعة الانسحاب الأمريكي وفقا للاتفاق الذي جرى ضمن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. وقال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي إن اللجنة ستمنح تخويلا للقيام بزيارات ميدانية للمواقع التي توجد فيها القوات الأمريكية لمتابعة الانسحاب التدريجي. وأضاف أن رفض فتح تلك القواعد أمام اللجنة سيكون مبررا لاستمرار الهجمات عليها من قبل الفصائل المسلحة، إذ إن الاتفاق سيكون باطلا في حال عدم تنفيذ الانسحاب التدريجي. حول التحركات في البرلمان العراقي لمتابعة اتفاق خروج القوات الأمريكية، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي نسيم عبد الله.
لا أعتقد يعني مخرجات الانتخابات القادمة راح تكون مختلفة عن الواقع الحالي. قد تكون مختلفة في التوجهات في قضية الخدمات، لكن على مستوى علاقة العراق مع الولايات المتحدة أعتقد الكتل السياسية سوف تبقى على إمكانياتها وعلى ثقلها في الشارع وحتى في مجلس النواب. بالنتيجة هنالك إرادة حقيقية على أنه يجب أن لا تكون قوات عسكرية في العراق، مو فقط قوات أمريكية، حتى قوات تركية في شمال العراق. مجلس النواب لحد الآن هذه يعني إحنا شاهدنا هذه المطالبات من بعض الكتل السياسية على أن يجب أن تشكل لجنة لمتابعة انسحاب القوات الأمريكية. بالنتيجة إحنا حقيقة هي بادرة حسن نية، مو فقط قضية انسحاب الولايات المتحدة، حتى هنالك قضايا داخلية الولايات المتحدة. من بعد زيارة السيد الكاظم إلى الولايات المتحدة هناك قضية أخرى اللي هي قضية الانتخابات. قبل الزيارة بكم يوم كان هناك انسحابات من بعض الكتل السياسية، وهي للضغط على السيد رئيس الوزراء وبدوره ينقل هذه المخاوف إلى الولايات المتحدة، ومن خلال هذا التخوف قد يتم تأجيل الانتخابات 6 أشهر. هذا المشروع اللي كان متوقع، لكن أعتقد يعني من خلال تصريح رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت على أنه مع إجراء الانتخابات. بالنتيجة اليوم إجراء انتخابات الانتخابات انسحاب القوات الأمريكية القتالية، هذا حقيقة بوادر إيجابية اليوم على الكتل السياسية. سؤال احنا والكتل السياسية اليوم اللي موجودة هل هي سوف تكون في المستقبل؟ بالتأكيد اليوم الإرادة الداخلية، الإرادة الشعبية ليست مع بقاء قوات عسكرية أمريكية في العراق، وليست مع القوات العسكرية، وإنما حتى القوات التركية اليوم في شمال العراق. قبل زيارة السيد الكاظم بيوم كان هنالك تسريبات للصحف الأمريكية على أن الولايات المتحدة سوف تهدي السيد الكاظمي قضية سياسية معينة وهي انسحاب القوات القتالية. بالنتيجة احنا اليوم الكتل السياسية وحتى الحكومة مطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. اليوم هذه الخطوة هي خطوة جيدة بالنسبة من الولايات المتحدة، وبالتالي على السلطة التنفيذية ومجلس النواب الحالي والقادم الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ الاتفاق، وإلا في حالة عدم تنفيذ الاتفاق احنا ما يجعلنا متخوفين من قضية عدم الجدية هو أن الولايات المتحدة كثيرا ما تماطل، وهذا الكلام من مسؤوليها.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلات قانوني الفصل بغير الطريق التأديبي والخدمة المدنية المعروفة إعلاميا بفصل الإخوان بعد أسبوعين من موافقة مجلس النواب نهائيا عليه، وأدخل على القانون الذي وضعته السلطة تعديل وحيد لضمان عدم تطبيق التعديلات الجديدة على الجيش وكذلك الفئة التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة كالقضاة والسلك الأكاديمي. ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من الخلايا الإخوانية في القطاعات الحكومية والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الإخوان وما زال بعضها فاعلاً. تتواصل المعارك بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان على مشارف مدينة هرات غرب أفغانستان. إلى ذلك تدور معارك عنيفة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان في مدينة لشكرغاه عاصمة ولاية هلمند جنوب أفغانستان. وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن نحو 40 مسلحا من طالبان قتلوا في غارة قرب مدينة لشكرغاه، وأعلن الجيش الأفغاني أنه صد الهجوم على المدينة إلا أن طالبان عادت بقوة وتمكنت مجددا من دخولها، فيما ذكرت مصادر محلية أن شوارع المدينة مليئة بالجثث. أصدر المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا طالب فيه سلطات نظام الخليفة بالتوقف عن محاربة الشعائر الحسينية. وحذر آية الله قاسم السلطات البحرينية من استغلال ظروف وباء كورونا للتقييد على الشعائر الحسينية، مطالبا هذه السلطات بالتوقف عن سياسة التجريم الظالم للخطباء والرواديد ورؤساء المآتم والمواكب الحسينية. من جهة أخرى أعلنت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن المعتقل السياسي محمد جعفر الدمستاني تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي من قبل السلطات البحرينية. وأفادت المنظمة الحقوقية أن الدمستاني البالغ من العمر 26 عاما اعتقل قبل 6 سنوات وعانى من التعذيب وسوء المعاملة وحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب رفضه التعاون مع مخابرات النظام. يواصل 17 أسيرا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال الإضراب المفتوحة عن الطعام رفضا لانتقالهم الإداري. وأوضح نادي الأسير في بيان أن الأسير سالم زيدات من الخليل الذي دخل يومه 22 على التوالي في الإضراب يواجه وضعا صحيا صعبا في زنازين سجن النقب. إلى العناوين. الجيش اللبناني ينفذ حملة مداهمات واسعة لمنازل مطلق النار في أحياء خلدة جنوب بيروت. البرلمان العراقي يستعد للقيام بتشكيل لجنة لمتابعة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. معارك شديدة بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان في ولايتي هرات وهلمند غرب وجنوب أفغانستان. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-989-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
الرحمن الرحيم، أحبتنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتنا في هذه الحلقة المباشرة من حلقات دنيا الشباب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا من تطيب النفس بذكركم ويسعد الخاطر بوصلكم، صباح الخير والمحبة، صباحكم رحمة واسعة إن شاء الله. أجمل تحية نقدمها لكم أحبتنا الكرام عبر هذا اللقاء، أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم ويومكم بألف خير إن شاء الله. العالم الافتراضي وجنون كسب المال هو موضوع حديثنا لهذا الأسبوع. إذن أحبتنا الكرام، نستمع إلى آرائكم حول العالم الافتراضي وجنون كسب المال عبر أرقام هواتفنا المباشرة 22-01-37-62، رقمنا الهاتفي الأول، و 22-01-37-68، رقمنا الثاني، 22-01-38-48، رقمنا الثالث، مفتاح العاصمة طهران 098-21، رقم الواتساب 098-93-88-78-40-50. طيب، أحييكم أجمل تحية أعزائنا الكرام والأفاضل. الإنترنت أحبتنا يعتبر أفضل وسيلة للتواصل بين الناس، يمكن الاتصال مع أي شخص موجود في أي مكان آخر من العالم، وكذلك بإمكاننا استغلال مؤتمرات الفيديو والدردشة وخدمات المراسلة من أجل زيادة التواصل الشخصي والتفاعلي، وساعدت هذه الخدمات على تجميع البلاد المجزأة جغرافيا من أجل تشكيل مجتمع قادر على مشاركة أفكاره حول القضايا العالمية. وفرت أحبتنا شبكة الإنترنت منصة لاستكشاف الأيديولوجيات والثقافات الأخرى. يعتبر الإنترنت المكان المثالي لبيع معظم السلع، حيث يمكن الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص بالمقارنة مع متاجر بيع التجزئة. وكذلك الإنترنت يتيح عرض السلع على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى منح الشركات إمكانية الإعلان عن خدماتها أو منتجاتها لجميع العالم، أو تخصيص فئة معينة يريدون الوصول إليها. لكن أحبتنا، المشكلة التي نود أن نتحدث عنها هي أن يستخدم الفضاء الافتراضي لجني الأموال عبر أي طريقة تصل إلى ذهن المتعامل معها، حتى وإن كانت غير أخلاقية، حتى وإن كانت غير شرعية. هذا الشيء يجعل المتعامل مع هذا العالم الافتراضي مهوسا أو مجنونا لكسب الأرباح والمال، أي أن هذا العالم ينزع الإنسان من إنسانيته ويجعله موجودا آخر غريب الأطوار. حول هذا الموضوع أحبتنا الكرام، نرغب أن نتحدث معكم، ويهمنا رأيكم في هذه المساحة الحرة للحديث والنقاش.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولإذاعتكم الكريمة وللشباب والشابات المستمعين الكرام. الحقيقة من الموضوعات المهمة التي الآن يعني تجذب الانتباه هو موضوع هذه الحلقة، وهو
الإسلام أحل التجارة، وهذا شيء موجود في عالمنا الإسلامي، لكن هناك بعض الإشكاليات التي قد تستغلها بعض الشباب مثل التجارات الإلكترونية الوهمية مثل عملة التجارة.
بكم أحبتنا الأفاضل، أحييكم أطيب تحية. طبعا إن شاء الله سنستمع إلى هذه الأصوات الكريمة كاملة في طيات البرنامج بإذنه تعالى. عند تسجيلك عبر مواقع العمل، في مواقع العمل عبر الإنترنت، هذا يتيح للمتعاقد ولك أيضا عرض معلوماتك وصورتك. مع هذا لا يمكنك تحديد الحقيقة من الخداع والحيلة، هذا ما يخص بالنسبة للموجودين في الفضاء والعالم الافتراضي. أنت لن تعرف إذا كان العمل المقدم لك حقيقي أم لا، هناك الكثير من الخدع في العمل عبر الإنترنت، معظمها يظهر في شكل إدخال بيانات للعمل، وعند رؤيتك لأتعاب مبالغ فيها لعمل سهل يجب أخذ الحيطة والحذر، فمن الممكن ألا تحصل على أجرك. من السلبيات الأخرى أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي، العمل عبر الإنترنت لا يوفر فوائد إضافية مثل التأمين الصحي مثلا، وفي الحقيقة يطلق على من يعمل عبر الإنترنت متعاقد، والمتعاقد لن يحصل على مزايا الموظف العادي. ربما يكون أجرك قليلا مقابل بعض المال، رغم أن الحظ أحيانا قد يبتسم لك وتعمل مع عميل كريم، لكن هذا نادرا ما يحصل. تعد الأعمال عبر الإنترنت ضرورية لتلك الشركات التي تعمل على خفض تكاليف العمالة، وفي معظم الأحيان يكون تعويض الوقت في العمل ليس متساويا مع الجهد المبذول للحصول على المنتج. في النهاية غالبا ما يكون الأجر منخفضا مقارنة بعملك المتفاني. هذه بعض السلبيات التي ذكرناها بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، لكن نعود ونكرر وكما قلنا في يوم السبت بأننا نحن لا نستطيع، أكرر هذا الموضوع، لا نستطيع أن ننكر إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي والسهولة والسرعة التي وفرتها لحياتنا هذه التكنولوجيا المتطورة، لكن في مقابل هذه الإيجابيات هناك بعض الكثير من السلبيات موجودة، والتي للأسف الشديد تصيب جميع شرائح المجتمع، ليس فقط الشباب أو الأحداث أو الأطفال، حتى كبار السن أيضا معرضون لهذه السلبيات ولأخطارها وللمكامن التي تكمن خلفها. وأشرنا أيضا بأنه هناك للأسف الشديد خاصة من شبابنا الأعزاء، فتياتنا العزيزات، نراهم بأنهم ينجرون خلف هذا التيار، وهو شبكات التواصل الاجتماعي، في لكسب المال عن طرق بعض المواقع كما ذكر الأخ صبحي عبد الحميد في ذلك اللقاء، مواقع القمار مثلا، هناك مواقع إباحية، هناك مواقع غير شرعية، هناك مواقع غير أخلاقية. فنحن نكرر دائما بأنه أنت إذا أردت أن تحصل على الأموال، إذا أردت أن تكسب المال، ما هو الثمن الذي تقدمه لكسب المال؟ أي قيمة سوف تفقدها مقابل كسب هذا المال؟ وبأي قيمة سوف تحصل على هذا المال؟
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتورة فاتن النظام، الباحثة التربوية من سوريا. دكتورة، هل هناك إشكاليات في التعامل الغير أمثل مع كسب المال في العالم الافتراضي؟ وما هي هذه الإشكاليات؟
أول شيء صباح الخير، صباحكم لحضرتكم لجميع المستمعين. أول شيء أكيد ما في، يعني هو ما بلو هالغلط الكبير لكسب المال عن طريق العالم الافتراضي، يكون نحن صرنا كل العالم هو عبارة عن عالم افتراضي بفرض الأونلاين ووجود الأعراض الفيروس وهذا الموضوع. فكلمة كسر المادي يعني نحن نقول فيها أنا إيجابيات دائما لأي عمل، وسلبيات. الإيجابيات اللي هو بيكون في عندي سرعة بالأداء، سرعة بالبيع، سرعة يمكن بالأسلوب كسب الزبائن، صعب وصول المعلومة، وبنفس الوقت بيكون في عندنا احتمالات عروض سريعة تنزل عن طريق هذا العالم الافتراضي. ولكن هو حقيقة ففي عندي الخسارة أو المساوئ هو عبارة عن فقد التواصل الحقيقي والفعال بين الأشخاص بالشكل التفاعلي، لأن هو صار في عنا الأمر صار سهل بوقت هذا التفاعل بعملية الحظر أو البلوك. فهون عم نقول صار في عنا بعض العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين الأشخاص. فهذا هو يمكن أكثر شيء والأبرز بموضوع سلبيات الكسب المادي عن طريق العالم الافتراضي.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة.
أهلا وسهلا فيك، تحياتي.
طيب أحبتنا الأفاضل، الأخوة أم حسن من القطيف السعودية تقول: في وقتنا الحاضر وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها معظم بلداننا ومشكلة البطالة وصعوبة الحصول على العمل، يلجأ الكثير من الشباب إلى بعض المواقع الإلكترونية التي تستغل حاجة الشباب المادية ورغبتهم في تحسين حالتهم المادية لتعرض لهم مختلف الطرق للحصول على المزيد من المال. فمنها ما هو بطرق مشروعة، ومنها من يستخدم طرق للترويج لبعض المشاريع غير المضمون عليها. لذلك على الشباب أن يحذروا وأن لا يدخلوا في أي موقع قبل أن يتأكدوا من مصدره، وأن يستغلوا الإنترنت استغلالا صحيحا حتى يكسبوا كسبا طيبا حلالا، وأن يجعلوا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. شكرا لك أم حسن من القطيف. و هنا بيت القصيد أحبتنا الأفاضل، بأنه نؤكد على صحيح، ونحن أشرنا بأن هناك الكثير من المشاكل التي تعاني منها الشعوب وحتى الحكومات، وهي قضية البطالة، قضية الفقر الموجود، قضية عدم وجود فرص عمل. لكن في شيء أحبتنا الأفاضل يعني الذي كبرت عليه أجيالنا السابقة، وهو بأنه أنا أكسب المال، أنا يعني أبحث عن فرص عمل، أنا أكيد أجاهد أبذل جهدي، لكن في مقابل ماذا؟ ما هو الثمن الذي يجب علي أن أقدمه لكسب هذا المال؟ فنحن نقول بأنه للأسف الشديد هذا حينما نرى شبابنا يستغلون كل شيء لكسب المال، ويدخلون كل المواقع إن كانت مواقع غير شرعية أو غير أخلاقية. أنا فقط أذكر بعض الأمثلة أحبتنا الأفاضل، في تلك الحلقة ذكرت بأنه هناك حتى وصلت الحالة إلى بعض العوائل بأن تستخدم أطفالها في مواقع التواصل لكسب المتابعين، لكسب المال. فأيضا قلت هذا الموضوع بأن ممكن هذا الطفل بكرة بعد بكرة يكبر ويسأل الأهل، يسأل الأسرة، يسأل العائلة بأنه ما كان ذنبي بأن أنتم جعلتموني أضحوك أو العوبة بيد بعض متابعيكم حتى تكسبوا المال. هذه إحدى الطرق التي يستخدموها. هناك أيضا شباب، شابات، فتيات يضعون كل هذه الأفلام الغير شرعية وغير أخلاقية فقط وفقط لجمع المتابعين أو لجمع بعض الأموال من هذه المواقع. هناك أمثلة كثيرة إن شاء الله سنتطرق إليها لكن بعد قليل. طيب أحبتنا الأفاضل، وقفتنا الآن مع ومضة شبابية، ونعود إليكم إن شاء الله مع العالم الافتراضي وجنون كسب المال.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا بكم إلى هذه المحطة. من سلبية التعامل غير المدروس مع الإنترنت هو استغلال الآخر وعرض المواد الإباحية، حيث أصبح من السهل أن يؤذي الأشخاص بعضهم البعض، وأن يقوم شخص ما بانتحال شخصية فرد آخر لاستغلال الطرف المقابل وإيذائه، سواء كان من جنس آخر أو من الجنس نفسه، بالإضافة إلى انتشار المواقع التي تحتوي على مواد خادشة للحياة ومواد إباحية يمكن للقاصرين أن يصلوا إليها بسهولة، سواء بطرق متعمدة أو عن طريق الخطأ، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث مشاكل اجتماعية ونفسية بالغة الأثر. كثرة الإعلانات، فقد أصبحت الإعلانات سهلة النشر وأوسع نطاقاً من الوسائل التقليدية، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح الإعلانات مصدراً من مصادر الإزعاج للمرء في تلقيه العديد منها على بريده الإلكتروني ومشاهدة المزيد على مواقع التواصل الاجتماعي. شراء أمور دون الحاجة لها، سهل الإنترنت التسوق الإلكتروني، حيث أصبح بإمكان المرء أن يتسوق من خلال المواقع المختلفة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، الأمر الذي جعل المرء ينفق أمواله في أمور لا يحتاج لها، كما من شأن ذلك أن يتطور إلى وضع الإدمان على التسوق الإلكتروني، وقد يقع الأفراد بالديون نتيجة ذلك. الاكتئاب والإنعزال، حيث تتسبب العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في انعزال الأفراد عن الحياة الاجتماعية، ومن ثم الشعور بالوحدة والعزلة عن العائلة والأصدقاء. التأثير السلبي على التركيز، تقدم مواقع شبكة الإنترنت المعلومات بشكل فوري للمستخدم، كما أنه يمكنه الانتقال من موقع لآخر، وبالتالي تلقي المعلومات المختلفة ونقل التركيز من موضع لآخر بسرعة كبيرة، الأمر الذي قد يؤدي لاحقاً إلى تشتت التركيز وتقليل صبر الإنسان يوماً بعد يوم. حضرات المستمعين الكرام، نتمنى لكم استخداماً أمثل للإنترنت ونافعاً لأجل خدمة الدخل الحقيقي والنفع التربوي والثقافي. وهذه عودة للزملاء في الاستوديو.
طيب أحبتنا الكرام، أنا تتمة لكلامي قلت بأن هناك بعض الفتيات والشباب يستغلون كل شيء لكي يدير عليهم الأموال أو يكسبون منه المال. هناك مثلا ترى للأسف الشديد في بعض المواقع لا ترى أي حرمة واحترام لخصوصية الفرد، يعني الشخص يضع الأفلام والصور من لقطة لقطة ومن لحظة لحظة من حياته عبر مواقع شبكات التواصل، وهذا شيء مؤلم جدا أحبتنا. والشيء الذي أنا بالنسبة لي أنا يؤلمني كثيرا كثيرا هو استخدام كبار السن أو الأشخاص المرضى، خاصة ذوي إصابات متلازمة داون مثلا يرقصون يغنون أو يستهزأ بهم، وتدار هذه الأفلام وتنشر وتعمم بين كل متابعي الإنترنت وشبكات التواصل، فهذا الشيء مؤلم جدا، لأن كبار السن لهم حرمتهم واحترامهم، وهناك أيضا المرضى أيضا علينا أن نراعي وضعهم، نراعي أمورهم أكثر وأكثر من الإنسان العاديين والصاحين أيضا. على فكرة أحبتنا، هؤلاء الأشخاص الذين يستهزئون بكل شيء، لا مبدأ لهم، لا قيم لهم، لا أخلاق لهم، أقولها بكل صراحة، ممكن هذا الشخص إذا تعاشره وترى في حياته الخاصة الكثير من الأمور التي يستهين بها، يستهزئ بها أو يفعلها في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن في حياته الخاصة لا يقبل على نفسه أو على زوجته أو على أخته أو أمه هكذا تصرفات وهكذا كلام أيضا. هذه أيضا نحن نقدم للناس جيلا منافقا يعيش بوجهين، وهذه الطامة الكبرى التي تحدث في مجتمعاتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولإذاعتكم الكريمة وللشباب والشابات المستمعين الكرام. الحقيقة من الموضوعات المهمة التي الآن يعني تجذب الانتباه هو موضوع هذه الحلقة، وهو جنون كسب المال. أكيد أن الإسلام وضع القواعد العريضة والكافية لمن يريد أن يعيش عيشة مرضية وراضية ويرضي فيها الله سبحانه وتعالى ويرضي فيه أهله وشعبه، وهي طريقة الكسب الحلال. ولقد شجع الإسلام على الكسب الحلال في كل المناسبات، لم يترك مناسبة إلا وتحدث عن الحلال والحرام وعن الكسب الحلال وكيفية ينمو هذا الكسب الحلال ويطور الإنسان، بينما الكسب الحرام كيف له آثار سلبية على حياة الإنسان وعائلته. وهكذا نستطيع أن نقول بأنه كسب المال الحرام إنما هو أداة مع الأسف لضرب الشاب المستقيم أولا، ولبناء مجتمع يعتمد على الربا وما شابه ذلك من المعاملات الاقتصادية الباطلة التي هدفها الرئيس هو أن يكون هنالك مجتمعا دوليا لا يرقى إلى الخير والمحبة والتسامح والتشارك والتعاون، بل يتكون المادة هي الهدف الأساس لكل من يرغب أن يكسب مالا، وبالتالي هذا سيكون تدميرا للشباب وتدميرا للعوائل وتدميرا للمجتمعات. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستفيد شبابنا مما جاء في الإسلام العظيم من تعليمات ضابطة لمثل هكذا أمر. وشكرا لكم، وليد الأسدي من العراق.
طيب ليش؟
بداية الإسلام أحل التجارة وهذا شيء موجود في عالمنا الإسلامي، لكن هناك بعض الإشكاليات التي قد تستغلها بعض الشباب مثل التجارات الإلكترونية الوهمية، مثل عملة المتاجرة في عملة البيتكوين أو سرقة الأيبهات الموجودة في العالم الافتراضي. هذا هو طريقة غير شرعية للكسب المال بطريقة غير شرعية، هذا الإسلام يحذر منه وينهى عنه. لذلك أننا نقول نحن يجب أن يكون لدينا ضوابط في البداية التي تحكمنا سواء في معاملتنا التجارية أو في كسبنا للمال الحلال. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نبت شيء على سحر فالنار أولى به. لذلك هناك يجب على الشباب أن يكون لديهم ضوابط شرعية في كسب المال ولا يلتجئون إلى الطرق الغير الشرعية كالمتاجرة بالأيبهات وسرقة الأيبهات، كالمتاجرة في المحرمات، كالمتاجرة في الإعلانات الوهمية التي تكون عن طريق الفيسبوك، وهناك يكون فيها كسب لكن هذا الكسب غير شرعي، ولذلك يحذر منه الإسلام وينهى عنه. ونحن نقول هنا على الشباب ألا يتوهم في كسب المال الحرام وهو مال سحر ينهى عنه الإسلام. أطوان أبو جاموس، فلسطين المحتلة.
الأخ وليد الأسدي من العراق ورضوان أبو جاموس من فلسطين، شكرا جزيلا لك. لو تسمحوا لنا في هذه الدقائق ننتقل إلى الواتساب. صبحي عبد الحميد، شكرا جزيلا على بطاقتك، صباحك بألف خير إن شاء الله، مشكور ويوم سعيد لك أيضا. الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول بأنه موفقين لكل خير، برامج قيمة طيبة مفيدة للمجتمع في زمن الفوضى، في الفوضى في كل شيء، في زمن اللا مبدأ في كل شيء. شكرا لك يا فاطمة الزهراء من العراق. الأخ أبو إباء من السعودية أيضا نحييك أطيب تحية يا أخ أبو إباء، شكرا جزيلا لتحاياك. يكتب من خلال تجربة أحد الأقارب، عفوا، لاحظت ما يلي: يجب مراعاة الضوابط الشرعية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية في كسب المال عبر الإنترنت مثلا وليس للحصر. الوسيلة والحلية الشرعية عدم الطمع والجشع والقناعة بالكسب المستور، التيسير في الأسعار وتوفير سبل التكافل الاجتماعي ومراعاة الظروف الصعبة للبعض، الحذر من المشاكل الخطيرة لاستخدام التقنية مثل المواقع المشبوهة أو ما يسمى بالهاكر، الاستعانة بالله وأهل البيت للتوفيق لكسب المال الحلال والمرضى، وجميل أن يكون التعاون مع البعض في سبيل تحقيق أهداف سامية لجميع الأطراف ومصلحة المجتمع ككل. شكرا لك أبو إباء من السعودية. أحبتنا الأفاضل، الآن نستمع إلى مهارات للنجاح ونعود إليكم إن شاء الله. ممكن تكون معنا ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، لكن بعد أن نستمع إلى هذه الفقرة.
مهارات للنجاح. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى هذه المحطة. أيها الأفاضل، أصبحنا نعيش في عصر لا يكفي فيه مرتب واحد لتغطية النفقات، ويحتاج الجميع إلى بذل مزيد من الجهد للحصول على دخل إضافي. وفي الواقع هناك فرص متعددة للحصول على وظائف جيدة لمن هم مستعدون لبذل الجهد. شريطة الالتزام بقوانين هذه العملية وعدم اللهاث وراء كل طريقة غير معقولة وغير شرعية.
ففي مقال نشرته مجلة كلارا الإسبانية، استعرضت الكاتبة آلي سامينيغو أفضل الوظائف والأفكار لتحقيق دخل جيد من المنزل عبر العالم الافتراضي وبالتزام تام، وفيما يلي أفضل الطرق وأكثرها شعبية للعمل من المنزل وتحقيق هذا الحل كما أوردتها. أولا، إنشاء مدونة، إنها واحدة من أكثر الطرق انتشارا لجني المال من المنزل، وعلى الرغم من صعود شبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، فإن هناك طرقا متنوعة لتحقيق دخل مادي من التدوين. والاستثمار المطلوب في هذه الفكرة هو تخصيص وقت وجهد لإنتاج محتوى جيد، وبعد ذلك يمكن تحويل المقالات المكتوبة إلى أموال، وذلك من خلال عمليات تسويقية وتجارية مثل الدعاية لمنتجات طرف ثالث والقيام بعمليات بيع المنتجات الرقمية. ثانيا، المساعد الافتراضي، إحدى أفضل الطرق لكسب المال من المنزل، والتي بدأت تحقق انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة، هي وظيفة المساعد الافتراضي، وهي وظيفة الأحلام بالنسبة لكل شخص يتصف بالتنظيم والحكمة ومهارة اتخاذ القرار والتواصل الجيد مع الناس. هذه الوظيفة تتمثل بكل بساطة في تقديم خدمات إدارية لشركات قد تتنوع من تنظيم جداول الأعمال إلى إدارة البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وتنظيم الرحلات. وكل ما تحتاجه للقيام بهذه الوظيفة هو هاتف جوال وجهاز حاسوب وخدمة إنترنت جيدة لتبدأ بتحقيق دخل مالي دون مغادرة المنزل. شكرا لطيب المتابعة، إلى الاستوديو.
طيب أحبتنا الأفاضل، أحييكم أطيب تحية وأحيي ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام، تحية لك.
تحية لك عزيزتي.
جميع المستمعين الكرام،
يا أهلا وسهلا بكم. حياك الله، شكرا جزيلا للأستاذة نسرين. أستاذة نسرين، لماذا يحدث عند البعض من الشباب جنون كسب المال عبر الفضاء الافتراضي نفسيا وتربويا؟ على فكرة أستاذة نسرين، بين قوسين أقول بأنه هناك من قال بأن ممكن الفقر، ممكن عدم وجود فرص عمل، البطالة هي التي تدفع الشباب للانجرار في جنون كسب المال عبر العالم الافتراضي، لكن ما هي يعني، كيف هذا الشاب يجيز لنفسه أن يتكسب المال بهذه الطريقة الغير شرعية أو غير أخلاقية؟
ما تفضلت به مهم جدا وسؤال رائع،
حياكي.
ولكن البطالة والفقر وغير ذلك هي يعني تعود إلى سبب وعامل أساس يؤدي إلى تعلق الشباب أو بالأحرى الذهاب إلى العالم الافتراضي، العالم غير الواقعي، ألا وهو متعلق هذا العامل بتغيير المنظومة القيمية الاقتصادية الاجتماعية وتحويلها في مجتمعاتنا للأسف الشديد من مجتمعات إنتاجية إلى مجتمعات استهلاكية. أغلب أسواقنا العربية وحتى الإسلامية، أقول الأغلب ولا أقول الكل بالطبع لأنني أرصد التعميم، تحولت إلى أسواق لترويج البضائع الغربية وبضائع الدول الكبرى، وقد لعبت الدعايات والإعلان الدور الكبير والأساس عبر، أنت تعلمين الآن المساحة التي حصلت عليها بالعالم أو بالأحرى العالم الافتراضي من صناعتها، لذلك تلعب به كما يريد الغرب، خاصة الغرب الاستعماري منه، فهم يلعبون على الإعلان عبر الصور، عبر الأشكال، عبر مثلا أن يعني يقوموا بغسل الدماغ للشعب الشباب، لأن من المفترض أن تكون إنسانا قويا وناجحا عليك أن تمتلك هذا الهاتف، مثلا الهاتف الحديث أو مثلا الثياب السينية أو غير ذلك. هذه الأمور جميعها، ونحن بالأساس نعيش بظروف غياب شبكة الأمن والأمان الاجتماعي والاقتصادي وعدم حتى يعني استثمار طاقات الشباب ومواهبهم بالطريقة الصحيحة وفي الأمثلة الصحيحة، جعل هؤلاء الشباب يكونون كلقمة سائغة أو فريسة وهم، ضحية أوهام تحاكي أحلامهم وطموحاتهم.
أستاذة نسرين، يعني برأيك هل يعني كل الشباب يستطيعون أن ينجرفوا مع هذه التيارات، أم هناك ممكن يعني بعض الشباب، لأن لا أدري، أنا حقيقة مرات حينما أتجول في شبكات التواصل الاجتماعي لا أستسيغ، لا أهضم كما يقال، بأن بعض التصرفات التي تصدر من الفتيات من الشباب، وكل هذه التصرفات فقط وفقط لجمع المتابعين مثلا، ومن بعد جمع المتابعين كسب الأموال. هل يعني كل شاب بإمكانه أن يكون في هذا الطريق، أن يتحلى بهذه الصفات والخصوص، أم لا هناك بعض الشخصيات الخاصة التي تنجرف خلف هذا التيار؟
بالطبع نحن تحدثنا في بداية الحديث عن المنظومة القيمية والاجتماعية التي قد تم زعزعتها أو توجيه صواريخ لها لكي تنهار، ولكن وقلت أنا الأغلب ولم أعمل بسبب نحن نعلم ونعي بأن هناك عائلات وأسر تقوم بالتربية السليمة الصحيحة القائمة على القناعة وعلى الوعي وعلى النضج، وأن ليس كل ما تراه يجب أن تحصل عليه بسهولة، ويجب أن يعني أن تنظر إلى أبعاد الأمور. ولكن ما يحصل أن عدد كبير، وهنا لن أدخل في موضوع آخر، ولكن عدد كبير من الأهالي تخلوا عن أدوارهم التربوية، وبالتالي رفعوا الرايات البيضاء.
والله كلام جميل يا أستاذ نسرين.
نتيجة عفوا عدم دراية، نتيجة عدم وعي، يعني هنالك الكثير من الأمور، وتركوا أبنائهم يربيهم من المواقع التواصل، الألعاب الإلكترونية،
أحسنتي،
وغير ذلك ما يتلقونه. وعندما يعني ترميها طفلك إلى الخارج، فبالتالي لن يحصل على التربية والتنشئة الأسرية الصحيحة والسليمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى لو لم يحصل هذا الشاب على التربية السليمة،
أسمعك الأستاذة نسرين،
حتى لو لم يحصل هذا الشاب على التربية السليمة والصحيحة أو الصبية، من المفترض الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالعقل لكي نستخدمه، وليس إكسسوار هو موجود فقط داخل أجسادنا. فبالتالي يجب أن أميز، يعني مش والله أنا تربيت على هيك يعني خلص أنا تربيت على هيك، لا، في أمور يجب أيضا أن أسعى لكي لا تمتلكني، يعني أنا بدي أمتلك مش لي تتملكني. وهنا المشكلة الكبرى، بأننا هذه الأدوات وهذه الوسائل أصبح هنالك مدمين لايكات، يعني من لا يحصل على 200 أو 300 لايك أو غير ذلك ويتضامن بها، وكأنهم حصلوا على عقد عمل يعني بألاف الدولارات أو مثلا يعني إلى هذه الدرجة تم تسخيف العقول، وإلى هذه الدرجة تم تكوين اتجاهات آراء عامة قائمة على المادة وليس على إبراز هذا العقل أو إعمال هذا العقل بالطريقة السليمة والصحيحة.
أحسنتي. إحنا حينما نتحدث مع، يعني أنا مرات حينما أقرأ تعليقات الكامنتات أو بعض المتابعين، حقيقة أنذهل أمام كل هذه التخلي عن المسؤولية من قبل كل فئات المجتمع. يعني دائما كما تفضلتي بأنه الأسر دائما كل مشكلة تحدث في بالنسبة للشباب يحيلون هذا الموضوع بأنه هناك بطالة، هناك فقر، هناك، لكن كما يعني أحسنتي بالكلام بأنه هي الأسرة تخلت عن أكثر مسؤولياتها، الأسرة تخلت عن أكثر الأمور التي يجب هي أن تقوم بها لكي تحصن الشاب وتدخله إلى المجتمع. لكن الآن ترين بأن للأسف الشديد حتى الأم والأب والأخ الأكبر والأخت الأكبر هم مشغولون في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من الصغار والأحداث والأطفال. فهذه الطامة هذه الطامة الكبرى التي يعيشها تعيشها مجتمعاتنا الآن. ونحن أنا قلت هذا الموضوع قبل أكثر من 40 سنة. جورج بوش الأب قال بأن نريد أن يعني نحول العالم إلى قرية عالمية، وحولوها حولوها، لكن ما كان الثمن. الثمن بأنه كما تفضلت تخلينا عن مبادئنا وعن أخلاقنا وعن مسؤولياتنا الاجتماعية. طيب أستاذة نسرين، ما هي أهم الآليات المتبعة فنيا وعلميا لتوفير كسب مال محترم وشرعي في خاصة في بلداننا الشرقية؟
يوهي على بلداننا الشرقية.
طيب
دي موضوع بلداني الأشياء. نحن نمتلك يعني هنالك ألم ووجع كبير، لأنه بالفعل نحن بلداننا تمتلك ثروات طبيعية وثروات بشرية رائعة جدا، طاقات وقدرات. انظر إلى غرب كيف يستثمرها، وهنالك أهم الأطباء والذكاء والمهندسين وغير ذلك من علماء هم من هؤلاء الشباب من البلدان الشرق. ولكن نقول نحن لكي فقط لا نكتفي بالبكاء والوقوف على الأطلال، من الضروري أن يكون هنالك خطط اقتصادية تستفيد من هؤلاء الشباب بالطريقة الصحيحة وبالطريقة السليمة. ونحن نعلم ونعلم بأننا كلنا كل البلدان تعاني من حصار اقتصادي كبير جدا ومن ضغوطات اقتصادية. فبالتالي من لا يعتمد على اقتصاده وعلى الاكتفاء الذاتي ويقول ويعمل كما قال السيد الإمام الخامنئي الاقتصاد المقاوم الذي ينطلق من داخل الدولة وبالاعتماد الأساس على شبابها، لما استطعت حتى الآن أن تقف الجمهورية على أقدامها. يعني هذا واضح. بينما انظري نحن إلينا في لبنان للأسف الشديد، مش من باب النأ والنكد، ولكن نتيجة غير الخطط الاقتصادية، نتيجة عدم السعي لإصلاح الأمر، نتيجة الفساد الكبير عند كل الطبقة السياسية، وأوصل الأمر إلى ما أوصلنا إليه. لذلك يمكن للشباب، لكي لا أدخل بمواضيع سياسية،
أحسنتي، هو ليس لدينا الكثير من الوقت أستاذة نسرين، يعني هناك عدة تقريبا 20 ثانية.
بشكل سريع، يمكن للشباب أن لا يربط بأنني حصلت على شهادة حقوق ولم أحصل على عمل بالحقوق، فبالتالي سأكتفي بوضع الشهادة جانبا. يمكن أن أقوم بأي عمل آخر، والأعمال ليست معيبة وليست حرام، بل مهم أن أكتفي بعمل بتعبي وبجهدي وأجد نفسي فيه. هنالك الكثير من الأشخاص الذين يعملون خارج اختصاصاتهم، الذين يعملون فقط من أجل كسب لقمة العيش إلى أن تأتي الفرصة المناسبة، وبالطبع بعيدا عن مواقع التواصل المليئة بالاحتيال وبالتزوير وبالنصب على الشباب وبشكل كبير.
دكتورة أستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة.
شكرا لك.
حياك الله عزيزتي. يا طالب الذكر الذي ترجو به في الحشر أجرا يذهل الألباب، إن الصلاة على النبي وآله لا ذكر يعدلها هناك ثواب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وأرجو من الله تعالى أن نكون قدمنا القليل ولو القليل لكي تستفيدوا أنتم ونستفيد نحن أيضا من هذه الحلقات وهذه المواضيع وهذه المحاور. أترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى لقاء آخر بإذن الله.